بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 182 بعد 181 بعنوان التحذير من طرق الطباعية الصوفية النقشبندية والأحباش الضالة. تم تسجيل هذا المجلس في 23 من ذي القعدة 1406 هجري، الموافق اليوم 30 من الشهر السابع 1986 ميلادي.
الله خيرنا شيخنا
وإياكم.
ما رأي السلفية في الجماعات الأخرى التي نراها في هذه الأيام، مثل جماعة خاصة الطباعية التي تدعو إلى الشرع القصير، ومثل الصوفية تدعو إلى حب الإله والمفرط به، في هذه الأمور كلها فما رأي السلفية بها؟
أنا سمعت أو فهمت كلمة الصوفية، وإيش كان قبلها؟
الطباعية.
طباعية،
فرقة فادي الطباع.
نعم نعم عرفته.
نعم، ما رأي السلفية بها؟
نعم،
وفي أفكارها كمان ومبادئها.
أظن أن مثل هذا السؤال يفهم الجواب من الجواب السابق عن السؤال الأول. نحن نقول أن أي جماعة، سواء كانت الصوفية أو الطباعية أو غير ذلك، إذا لم تكن على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فليسوا على الهدى. هذا ينبغي أن يعلم وأن يطبع في الذهن طبعا يستقر إلى الأبد. كل جماعة، كل فرقة لا تهتم بفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح أولا، ثم إذا فهموه فهما صحيحا لا يطبقونه تطبيقا صحيحا، فمعنى ذلك أنهم يحكمون بأنفسهم على أنفسهم أنهم ليسوا من الفرقة الناجية. لأننا عرفنا من الحديث السابق أن الفرقة الناجية تعطي صفتين اثنتين من الناحية الفكرية وصفة أخرى من الناحية العملية. أما الصفتان الفكريتان فهي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، أما من الناحية العملية فهو أن يطبقوا ما علموه من هدي الرسول عليه السلام وسيرة السلف الصالح الكرام، أن يطبقوه عمليا ولا يهملوا ذلك بفلسفات خاصة تنبع من أهوائهم إن لم تكن من جهالاتهم. فمثلا كثير من الفرق اليوم، ومنها مثلا الفتيات المسلمات التي ينتمين إلى تلك المرأة، لا يتجلببون مثلا جلباب الشرعي الذي قد نص عليه في الكتاب فضلا عن السنة، فيجعلن اللباس الساتر إلى نصف الساقين مثلا، وقد يكون هنالك مما لا نعرفه لأن هذا أمر ظاهر قد يكون هناك انحرافات فكرية وفقهية عن الكتاب والسنة هي أخطر من هذا المثال الذي نحن نذكره الآن، لأنه أصبح شعارا لهم. في القرآن الكريم قوله عز وجل مخاطبا النساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. معنى هذا أن الثوب الذي كانوا يتجلببن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبا سابغا ساترا، بحيث أن هذا الثوب يستر الزينة، وهي كناية عن الخلخال الذي كانت النساء في العرب تضعه في الساقين، والخلخال بمثابة السوار في معصم المرأة، وكان لها ما يشبه الأجراس الصغيرة الناعمة. فكانت المرأة التي تريد أن تلفت نظر الرجال حولها لا تتمكن من ذلك بالكشف عن ساقيها، لأن هذا خلاف القرآن الكريم والسنة الصحيحة. ولذلك أدبهن تبارك وتعالى بقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من هذه الخلخيل. الآن أصبح شعارا لهم خلاف القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه دخلهم جهل ودخلهم فلسفة حديثة، أنه مش ضروري أنه نحن ندعو الفتيات المسلمات إلى الإسلام طفرة واحدة. هل هذا هو الإسلام؟ الجواب بداهة لا. الإسلام نزل لا شك أنجما كما جاء في حديث ابن عباس، وبالتدرج كما هو معروف في قصة تحريم الخمر، لكن هل هذا التدرج في بعض الأحكام المنصوص عليها في القرآن ينبغي إعادته اليوم، بحيث يقال أننا لا نحرم الخمر بالنسبة لبعض المجتمعات الأوروبية مثلا طفرة؟ لا، لا بد من تبليغ الإسلام تبليغا كاملا أولا، ثم لا بد من حظ من آمن بالله ورسوله حقا، لا بد من حظه على أن يتمثل الإسلام وأن يطبقه بكامله وفي حدود استطاعته. أما أن يوقف التطبيق بحجة أن هذا من السياسة الشرعية فهذا هو الانحراف عن الكتاب والسنة وعما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. لذلك فالبحث في الفرق وفي الأحزاب هذا أمر لا ينتهي، لأن الأحزاب كثيرة والجماعات عديدة. وإذا كان الرسول عليه السلام يقول في ذاك الحديث أنهم سيفترقون إلى 73 فرقة، فلا سبيل إلى إنسان لا سيما في مثل هذا الوقت الضيق إلى أن نحصي المخالفين لما كان عليه الرسول عليه السلام والسلف الصالح. حسبنا أن نلفت النظر إلى القاعدة، فمن كان يأخذ دينه عن كتاب الله وحديث رسول الله المتمثل ذلك كله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السلف الصالح من أتباعهم، فما يكون مهتديا إلا أن يكون على منهجهم وطريقتهم. هذا ما عندي جواب عن السؤال الثاني. هنا يأتينا نرجو أن يكون تحذير من الشيخ عبد الله الحبشي، هذه أيضا من الجزئيات التي لا يمكن الانتهاء منها. فهذا الرجل له نشاط في الدعوة بالغة خاصة في لبنان، وقد تسرب بعض أتباعه إلى هذه البلاد مدة من الزمان، وهم أولا ليسوا على منهج السلف الصالح في العقيدة، فهم مثلا أشاعرة، وهم ينكرون بعض الصفات الإلهية التي كان عليها سلفنا الصالح والتي ينطق بها كل المسلمين، لكنهم يختلفون في فهمهم وهضمهم لما ينطقون به. مثلا كل مسلم يقول في صلاته في سجوده سبحان ربي الأعلى، كل مسلم يقرأ في كتاب ربه خاصة إذا كان له عناية بالأوراد والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل قراءة مثلا سورة تبارك قبل النوم، وفيها كما هو معلوم قوله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نقرأ الآيات ونقرأ الأحاديث، ولكن جماهير كبيرة من المسلمين ومنهم هؤلاء الحبشيين يقرؤون ولا يعتقدون، لأنهم انحرفوا فيما يقرؤون وما يؤمنون به لفظا، انحرفوا عنه معنا. فهم مثلا ينكرون أن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وهذه الآفة منتشرة اليوم بين جماهير المسلمين بغض النظر هذا حبشي أو غير حبشي. فنحن في مجالسنا العادية نسمع بمناسبة وغير مناسبة أحدهم يقول، وقد يكون من كبار وقد يكون من الخاصة أو من العامة، يقول الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل مكان. هذه عقيدة تخالف القرآن، تخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح، تخالف ما كان عليه الأئمة الأربعة الذين يزعم جماهير المسلمين اليوم أنهم يتبعونهم على علمهم وفقههم وفهمهم. هؤلاء من السلف الصالح كانوا يعتقدون أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وليس هو عز وجل في كل مكان، وإنما علمه في كل مكان، وهو معكم إنما كنتم، علمه في كل مكان. أما الله عز وجل فهو كما في القرآن في أكثر من آية واحدة، الرحمن على العرش استوى، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لإمام أئمة الحديث وأئمة أتباع السلف الصالح الإمام الذهبي الدمشقي رسالة خاصة في هذه المسألة الهامة، لأنها عقيدة، والرسالة اسمها العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار. وكنت قمت بخدمة هذا الكتاب وتلخيصه والتعليق عليه ووضع مقدمة مهمة حول هذه العقيدة السلفية الصحيحة. فالأحباش اليوم هؤلاء وجماهير المسلمين اليوم في أي مكان ينكرون هذه العقيدة، وهي منصوص عليها في عشرات من النصوص من كتاب الله ومن حديث رسول الله. وهذا مثال مما أشرت إليه آنفا، كيف أن الناس يؤمنون بآيات لكنهم لا يؤمنون بها لأنهم انحرفوا عن فهمها فهما صحيحا. فإذا ينبغي على كل طالب علم أن يكون كما قال تعالى آمر النبي عليه السلام أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشاهد على بصيرة أنا ومن اتبعني، كل مسلم من ذكر أو أنثى يجب أن يكون في دينه على بصيرة، ولا تتحقق هذه البصيرة إلا بالعلم، ولا يكون العلم راجعا إلا إلى مصادر ثلاثة: المصدر الأول كتاب الله، والمصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصدر الثالث أقوال الصحابة. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في بعض شعره العلمي البديع، قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فهؤلاء الناس اليوم وفيهم كثير من الخاصة ومنهم هذا الحبشي وأتباعه ينكرون أن يكون الله عز وجل على العرش استوى، ولهم في ذلك تأويلات طويلة، والبحث في الرد عليها يخرجها عما نحن في صدده، ولا سيما وقد قارب الوقت وقتنا على الانتهاء. لهذا نحن نذكر، وليس لنا إلا التذكير فقط، أن على كل مسلم أن يكون على بصيرة من دينه، لا يكون منتسبا لشخص غير معصوم إطلاقا إلا لشخص واحد، وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك لا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى جماعة في هذه الدنيا سواء في الحاضر أو الغابر إلا إلى جماعة واحدة، وهي جماعة السلف الصالح. والسبب في هذا أن لا أحد معصوم إلا الرسول عليه السلام، وأن لا جماعة معصومة إلا جماعة السلف الصالح. ولذلك فلا حزبية في الإسلام ولا جماعة في الإسلام ولا انتساب لشخص من الأشخاص مهما كان هذا الشخص، سواء كان من الأئمة الأربعة أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد بن حنبل. ومن فضل هؤلاء الأئمة أنه نهوا أن يكونوا متبوعين دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صح عن كل واحد منهم أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا كان لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى إمام هؤلاء الأئمة وهو في العلم والفضل والصلاح من هم، فكيف ينتسب إنسان إلى شخص آخر لا يدرى ما حقيقة أمره وما مقدار علمه؟ فكيف إذا علم انحرافه عن الكتاب والسنة؟ لا انتساب إلا نسبة واحدة، ألا وهو الكتاب والسنة والسلف الصالح لما ذكرناه آنفا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
سؤال زيادة لم أسألهم، بس
ما بقى في وقت
10 دقائق للشريط.
خلاص الساعة 6:30 صارت، وبدك سؤال وبدك الطاميني كمان، شلون صار يعني؟
أستاذي نصيحة لأخواتنا بقراءة بعض الكتب، يعني اللي ممكن فرغ مثلا توفقوا فيها حول الدعوة السلفية، وكلمة منك كيف يكون مثلا داعيات لأخواتهم ويلفت نظرهم طبعا في وجود الدعوة.
أنا أنصح كل مسلم ومسلمة أن يتلقوا العلم من الكتب الموثوق بها، سواء ما كان منها متعلقا بالحديث النبوي أو بشرح هذا الحديث واستنباط الأحكام منه. فمشكلة الحديث النبوي في العصر الحاضر ما حلت بعد، ذلك أن علماء المسلمين اتفقوا جميعا على أنه قد دخل في الحديث النبوي ما ليس منه، وتمييز الصحيح من الضعيف من أصعب الأمور. ولذلك مع الأسف الشديد لم يركب هذا المركب الصعب في طيلة هذه القرون مضت إلا أفراد قليلين من العلماء. لهذا ننصح بأن يكون مرجع طالب العلم أولا إلى الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأن المسلمين تلقوا ذلك عنهما بالقبول، وهذا بطبيعة الحال والدين النصيحة لا يعني أن صحيح البخاري وصحيح مسلم هو كتاب تنزيل من حكيم حميد، لا، الأمر كما قال أو كما روي عن الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه، لكن الواقع أن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري وصحيح مسلم. لذلك ننصح كل مسلم أن يعتمد عليهما وعلى الأحاديث التي ذكراها في كتابيهما على تفصيل لا مجال الآن للخوض فيه. ثم أنصح بالرجوع إلى كتب الأئمة الذين نهجوا منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، وفي مقدمتهم الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، وكان الإمام الشوكاني والصنعاني وابن الوزير اليماني وأمثالهم ممن أنجاهم الله عز وجل من ربقة التقليد وهداهم إلى السير على منهج السلف الصالح، ثم أن يلتفتوا جميعا إلى دراسة الكتب التي من طبيعتها أن تعتمد على ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان من ذلك في العقيدة أو في التوحيد أو في الفقه. فذكرت آنفا كتاب العلو للإمام الذهبي هذه في العقيدة، وأذكر الآن مثالا في الفقه وهو كتاب فقه السنة للسيد سابق، فهو في الواقع قد سلك أو على الأقل حاول أن يسلك فيه المسلك الاعتماد على الكتاب والسنة وعدم التقيد والتعصب لمذهب من مذاهب الأئمة، وقد وفق في ذلك إلى حد كبير، وإن كان لا ينجو كأي إنسان آخر من بعض الأوهام والأخطاء الذي لا ينجو منها أي بشر إلا من كان معصوما كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه وصيتي، أوصي بها كل مسلم ومسلمة أن يلتزموا هذا المنهج وأن يستعينوا على فهمه والعمل به بكتب الأئمة الذين اشتهروا باتباعهم لهذا المنهج السليم. والحمد لله رب العالمين.